يبين لك السؤال القافي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد القاضي السابق بمحكمة الاستئناف. حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله أبو عمر، وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات.
الله يحييك.
أهلا وسهلا.
أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. نبدأ على بركة الله باتصالات أم فهد. تفضلي يا أم فهد، وينك يا أم فهد؟ طيب يبدو أم فهد ما تسمعنا. نواف تفضل. أم فهد
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل سؤالك يا أختي.
الله عافيك. الوالدة المتوفية
رحمها الله،
وفي عندها يعني مال.
نعم.
حقت ورثة، وبس يعني ما وزنها من توفت للآن، ما لسه ما توزعت.
ما السبب في عدم توزيعه؟
والله كذا ما
يعني هل هو بسبب إجراءات ولا خلاف ولا أنتم ما وزعتوه؟
لا احنا ما وزعنا والله.
السؤال. طيب سؤالك ما هو؟
في زكاة على المال.
طيب هل عندك سؤال آخر؟
لا لا شكرا. جزاك الله
يحييك. نواف تفضل. يا نواف أين أنت يا نواف؟ انقطع الاتصال مع نواف. طيب نبدأ بركة الله ببعض الأسئلة التي وردتنا في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. سؤال أحد الإخوة، عنده مزرعة تبعد عن الرياض ما يقارب 180 كيلو، ويقول إنه وفيها بيت له، يذهب هناك في أيام في نهاية إجازة آخر الأسبوع. سؤال، هل يجوز له فيها القصر والجمع أم لا؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، ففي مسألة وجود بيت أو مسكن أو مأوى واعتباره محل الإقامة ومن نزله صار مقيما، فيه نزاع قديم بين الصحابة ومن بعدهم من التابعين والأئمة وإلى وقتنا الحاضر، وهي مسألة اجتهادية في اعتبار يعني بعضهم يرى إذا كان له ماشية، يعني يروى عن بعض السلف أن إذا كان له ماشية ومعه مأوى فيها له وللراعي ونحو ذلك أنه يعتبر إذا جاءها صار مقيما، كأنها بعض دور إقامته الدائمة، كمن له زوجة مثلا في مكان وزوجة في مكان آخر، لو كان له ماشية في مكان كان مقيما فيه. هذا قول، ليس هذا القول الأكثر. القول الآخر لبعض أهل العلم، لجمع كبير من أهل العلم، أن ليس هذا هو المعتبر، وإنما المعتبر مجموع أوصاف عرفية يرى فيها العلماء أن المكان مكان للإقامة عادة، ويرون أيضا أنه يرون فيه الاعتبار مدة الإقامة، مدة الإقامة في هذا المكان، وأقوال أخرى متنوعة، وأقرب هذه الأقوال وأعدلها هو اعتبار العرف لا في السفر ولا في الإقامة. فمن كان مقيما يعد مقيما في هذا المكان عرفا بحيث ينسب إليه ويعرف به ويشتهر به على الدوام فصار محل إقامة، وهذا يتأتى بأشياء كثيرة، منها نوع السكن ومكان المنطقة التي هو فيها، لتسكن عادة أو لا تسكن، يعني بالحنابلة والحنفية وعلماء آخرون يرون أن المرعى ليس مكان للسكن، الجزيرة ليست مكان للسكن، والبرية والصحراء ليست مكانا للسكن للحاضرة مثلا، خلاف البادية فالعرف عندهم يختلف، البوادي في العصر القديم، أما الآن لا يوجد أحد يسكن البادية إلا إذا قلنا الرعاة يعتبرون من سكان هذه البوادي أو هذه الصحاري. الذي يخرج من هذا كله في الحقيقة ليس هناك نص فيها من الكتاب ولا من السنة، وليس فيها حد لغوي أيضا ممكن الرجوع إليه، فالقاعدة الأصولية يرجع فيها إلى العرف، هكذا تراتيبية مفاهيم الدلالات عند الأصوليين، يبدأ بالنص من الكتاب والسنة أو السنة، ثم لم يوجد ينظر إلى اللغة، فإذا كان فيها محدد لغوي يعتبر، فإن لم يوجد فالعرف. فليس هناك ما يخرج السفر في تقدير هذه المسألة وخضوعها لهذه القاعدة، ولا ما يخرج الإقامة والنزول في خضوعها لهذه القاعدة أيضا على نفس النهج والنمط. الذي أراه أن أصحاب المزارع إذا كان ليس له فيها زوجة وليس مقيما فيها، وإنما يأتي ينتجع فيها مثلا في الشهر مرة مرتين أو ثلاثة أو أربع، هذا لا يعتبر في الحقيقة منسوبا إلى هذا البلد، ولا إذا قيل أين يقيم هذا الرجل قالوا يقيم في هذا المكان، وإنما ينسب إلى بلده الذي يسكن فيه. ولهذا جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله قوله قد قصر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وذلك حين جاءوا عام الفتح وكانوا مهاجرين من مكة إلى المدينة هؤلاء المهاجرون، ثم رجعوا إلى بلدهم الأصلي. يقول قد قصر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح ولهم في مكة دار أو أكثر وقرابات، يعني اللي موجود والده اللي موجود ابنه واللي يعني هذا يعتبر سكن له، سكن والدك سكن لك، وسكن ابنك سكن لك أيضا، وسكن أخيك، ومع ذلك قصروا وما اعتبروا أن هذا المكان الذي يوجد فيه هؤلاء الأقارب أنه كاف لهذا الأمر. إذن مجموع أوصاف عرفية تجتمع ليقال بأن الإنسان مقيم في هذا المكان، منها صلاحية المكان لإقامة عادة فلا يصح في مرعى أو جزيرة أو منفذ حدودي أو نحو ذلك، ومنها أن يكون هناك سكن المثل، طبعا المزرعة الغالب فيها سكن المثل، ومنها أن يكون له عمله فيها زوجته فيها، فتجتمع أوصاف ليقوم وصف الإقامة. طيب إذا وقع التردد، الأصل أنك جاي من مسافة 180 كيل، وهذا يعني أنك مسافر قطعا بين النقطتين، إذن تستبقي حكم السفر السابق لنزولك حتى يقوم الدليل العرفي الواضح أنك منسوب إلى هذا المكان أو أنك مقيم عرفا في هذا المكان، فإذا لم يقم فلا شيء عليك. وهذا الذي يزيل الإشكال لدى كثير من طلاب العلم الذين يقولون العرف في السفر والعرف في الإقامة لا يمكن تطبيقه، لا يمكن تطبيقه، نعم مشكل غاية الإشكال في الواقع لكن غير مشكل بالقواعد. أنت إذا خرجت فأنت مسافر يقينا، إذا غلب على ظنك غلب الظن ظاهر أنك قد أقمت في هذا المكان أو صرت عرفا مقيما في هذا المكان، تبني على غلب ظنك بهذا العرف، وإذا لم يغلب بقيت على الحالة السابقة لنزولك، أنت لازلت مسافرا، وعلى هذا تحمل الآثار المتكاثرة المتوافرة التي رواها أصحاب السنن والمسانيد والمصنفات، لا تحصل حقيقة في قصر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المدة الطويلة 6 أشهر ومسروق قصر 2، لكن أين قصر؟ قصر في منفذ حدودي اللي هو السلسلة، السلسلة يعني مكان توضع فيه السلاسل حتى لا يعبر الناس فيدفعون العشور على النصارى والزكوات على المسلمين، ولذلك لم كان يقصر، المكان غير صالح للإقامة عرفا وعادة في هذا الموضع. وكذلك بعضهم اعتبر الزوجة وهذا صحيح، بعضهم اعتبر وجود العمل، وبعضهم اعتبر طول المدة الطول الفاحش الكثير مثل الطلبة المغتربين مثل الموظفين أيضا المغتربين، كل هؤلاء يقيمون مدة طويلة جدا وفي سكن المثل حتى ما كان عنده زوجة، هو ينسب إلى هذا البلد 4 سنوات طالب، هذا يعتبر مقيم سواء مبتعث داخل البلد أو خارج البلد. فبهذا الحقيقة يخرج موضوع المغتربين والترخيص لهم، وهذا لا أعرف له أصل ولا أعرف شيء دل عليه لا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الصحابة، كل الآثار الواردة كلها في الحقيقة كانت أحاديث وآثار نقصت فيها الإقامة العرفية نقصا فادحا كبيرا، فلذلك قصر النبي صلى الله عليه وسلم وقصر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. مسألة المزارع اللي ينتج عليها الناس في نهاية الأسبوع هي من مسائل المشكلة بلا ريب، لكن متى ما وقع التردد والإشكال رجعنا إلى الأصل وهو السفر السابق فيبني عليه ويعتبر نفسه مسافرا في هذا المكان حتى لو طالت المدة أسبوع أسبوعين ثلاثة ونحو ذلك. والله أعلم.
أحسن الله إليكم، تفصيل جميل في هذه المسألة. نأخذ أيضا بعض الاتصالات. نواف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤالي هو باختصار، عندي في مدرسة مدرس
نعم
يعطينا أسئلة الاختبار النهائي مسبق، يعني قبل الاختبار يقول هذه الأسئلة فتحين الاختبار طبعا غير مسموح بالنهائيين في الضباط.
يعطيكم أسئلة الاختبارات النهائية؟
أيوة يعطيني إياها.
طيب يعني هل هذا إجراء متبع ولا يخالف فيه الأنظمة عندكم؟
لا لا هذا مخالف، ما هو معتبر.
طيب يعني إذا كان يخالف الأنظمة ويخالف تعليمات الوزارة فأنت أفتيت نفسك بنفسك، بس على كل حال تسمع جواب الشيخ. هل عندك سؤال آخر؟
لا لا هو السؤال بس، ما هذا السؤال، في شيء بعد.
تفضل.
الإشكال أنه كان قبل يعطينا إياها عرضا على الصبورة، أنا أقول ما أبغى أشوف، بس الحين صار يلزمنا بإني أشوفه وأحفظها فيعطينا إياها على شكل
يعني مرة. يعطيك إياها أنت شخصيا ولا يعطي الجميع؟
يعطيها الجميع لكن يلزمنا بها، يعني ما يصبح أحد يخرج الفصل وما يشوفها، لا يقول لازم تشوفها وتحفظها وتحلها قدام، بس فكذا أنا ملزم أشوفها.
طيب ستسمع جواب الشيخ، لكن المفترض من الطلاب انهم يتواصلون مع اداره المدرسه ويخبرونهم عن هذا الاشكال الموجود حتى يحل من اساسه، فالاولى ان يكون هذا في داخل المدرسه افضل من ان يكون في مثل البرامج، بس تسمع توجيه الشيخ ان شاء الله. شكرا. ابو مها تفضل. يا ابا مها.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عندي ثلاثة اسئله.
تفضل. السؤال الاول.
السؤال الأول رجل يقول أنه في صلاة، فعند اللهم صل على محمد عند التشهد الثاني التشهد الأول يقول أنا ما أدري، قلت هل قلت يعني آخر كلمتين من التشهد الأول اللي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم عندما نهض قلتها مرة ثانية فإني يعني أدركها باليقين. يقول حكم الوسوسة هذه أو حكم النسيان هذا؟
طيب يعني هو شك في إكمال التشهد الأول. السؤال الثاني.
لا لا لا، ما هو قضية ما هي عند الشك أنها نسى، لا الشك أنها هل كان كلمة واضحة أو لا عندما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.
السؤال الثاني
ولهناك ما حكم يعني بعض المكتبات وبعض يعني المؤسسات تعطي خطة بحث خصوصا يعني خصوصا بالدراسات العليا اللي عندهم بحوث وما شابه ذلك، يعطي خطة بحث جاهزة، الخطة هذه هل هذه يعني فيها إشكال؟
يعني هم يعني أنت يعني يذهب الشخص إليهم يقول أنا أبغى بحث في العنوان الفلاني وهم يعطونه خطة بحث كاملة عنه طبعا بمبلغ مالي.
نعم.
طيب.
بمبلغ مالي أو بجعل أو شد ما شابه ذلك.
طيب.
لكن هم يمشون على الشخص الباحث يمشي على الخطة هذه.
طيب.
حكم إعطاء الخطة له.
السؤال الثالث.
لأنه قال العناوين ما فيها أي مشكلة.
السؤال الثالث
حكم غسل يوم الجمعة.
غسل يوم الجمعة. طيب. أبشر إن شاء الله سمع الجواب. حياك الله أم سليمان تفضلي. يا أم سليمان.
أيوة.
تفضل يا أختي.
أقول لو سمحت غير الاسم.
كيف غير الاسم؟
أكتب أم الخير.
أم الخير. طيب أم الخير. أم الخير أنت على الهواء يا أم الخير الحين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أديها استفسر الله يجزاك الجنة.
تفضل يا أختي.
نفقة الزوج لأهل البيت للزوجة والأبناء.
نعم. سؤال
غير المأكل والمشرب، قصدي المصروف.
يعني أنت تقولين يعني قصدك أنها النفقة تشمل ماذا بالضبط؟
تشمل غير الأكل والشرب.
أي أبشري. هل عندك سؤال آخر يا أم الخير؟
لا بس مشلون يعني قصة المصروف مشلون يعني يشمل
الأبناء والزوجة. هل عندك سؤال آخر؟
لا والله شكرا جزاك الله خير.
الله حيك. معاوية تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال شيخ بسيط واحد.
تفضل يا غالي.
ما تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة الارتجاع بعد ركعتي الفجر؟
أعد السؤال.
ما تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ركعتي الفجر في سنة الارتجاع.
ما ايش؟
ما تصرف.
طيب يعني كمل سؤالك عشان افهم وش السؤال.
ما تصرف ركش اسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني انت تقصد ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة بعد ركعتي الفجر، انت تقصد بعد السنة.
اي في سنة الاضطجاع.
تقصد الاضطجاع بعد سنة الفجر. ابشر، هل عندك سؤال اخر؟
لا لا، الله يجزاك خير.
الله يحييك يا سلام. عبد الرحمن تفضل. يا عبد الرحمن، أين أنت يا عبد الرحمن؟ عبد الرحمن، طيب قطع الاتصال مع عبد الرحمن. نبدأ بركة الله بأسئلة إخوتنا وأخواتنا. أم نواف تقول والدتها توفيت وتركت إرثا، تقول لهم سنوات الآن ما وزعوا الإرث، سألتها هل هذا بسبب مشاكل إدارية أو خلافات أو غيرها، قالت لا، يعني هم ما رغبوا في توزيعه لأي سبب، فهل عليه زكاة أم لا؟
أولا إذا كان الوعاء زكوي وهو وعاء زكوي تجب فيه الزكاة لأن فيه قيود في هذا، وكان هذا المال محبوسا مثل ما تفضلت بسبب إجراءات إدارية أو المحكمة وضعت يدها عليه حتى تقسم أو الحسابات معطلة لعدم وجود وكالات من الورثة، هذه أسباب من الورثة، فالذي لم يتسبب في هذا ولا عنده قدرة مثل غالب المرأة في هذا الأمر، أن المال المحبوس اللي ما يستطيع أن يتصرف فيه أنه لا زكاة فيه، حتى لو كان نقدا اللي محل إجماع في وجوب الزكاة، وجوب الزكاة في المال الموروث، لأنه هو بعينه هو وعاء زكوي بعينه لا يحتاج إلى صفات أخرى عن المال النقدي. ما الذي بقي؟ بقي الاستثمارات، إذا كان الميت استثمارات سابقة مثلا تجب فيها الزكاة وهي تجارية، يعني بمعنى فيها بيع وشراء، يعني المورث اشترى أرض لأجل أن يبيعها ثم ورثها في أثناء ذلك الوارث، هذه الصحيح أنها لا تجب فيها الزكاة، وهذا اتفق عليه الأئمة الأربعة قاطبة، وإن خالف فيه بعض العلماء من بعدهم وكذلك بعض العلماء المعاصرين على اعتبار أن ما عرض للبيع فإنه تجب فيه الزكاة، وهذا ليس هو الراجح، بل الزكاة لا تجب إلا في المال إذا اشتري والإنسان عند شرائه ينوي أن يبيعه فهنا تجب الزكاة، أما إذا وهب هذا المال هبة فهذا ليس بمشتري وليس بتاجر أو ورثه إرثا حتى لو عرضه للبيع لا تجب به الزكاة، وهذا قد نص عليه ابن قدام رحمه الله في المغني، وأنه لا تجب الزكاة في التجارة إذا ورثها الشخص، وإنما تسقط عنها الزكاة بالكلية حتى يبيعها، إذا باعها ثم وضعها في تجارة بعد ذلك وجبت فيها الزكاة، وهذا كما ذكرت اتفق عليه الأئمة الأربعة. أما المال الموهوب فهو قول الأئمة الثلاثة عدا أحمد رحمه الله، والراجح هو قول الجمهور أيضا، لأن المال الموهوب لم يدرج تجارة، لم يدرج بنية التجارة، فلا يعد صاحبه تاجرا، مثل الذي يبيع بيته الذي يسكن ويبيع سيارته التي يركبها، فهذا يعرضها للبيع لا تجب به الزكاة، وإن كان بعض العلماء المعاصرين يرى بأنه مجرد عرضها للبيع تجب فيها الزكاة، وهذا لا أعرف عليه هدي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الوارد في ذلك محمول على حديث سمرة بن جندب، محمول على التجارة التي يشتريها الإنسان بنية بيعها لا بمجرد العرض، لأن السلف لم يقولوا بذلك، كذلك اتفق الأئمة الأربعة على عدم وجوب الزكاة في المال الموروث. هذا جملة ما يورث، ذكرنا ما يتعلق بالقيود الإدارية وأنها تمنع وجوب الزكاة، وكذلك أيضا حبس بعض الورثة للمال من غير قدرة الإنسان على استخراجه، فلا تجب علي أنا إذا حبس مالي لا تجب علي الزكاة حتى أستطيع أن أتصرف فيه وأهبه وأشتري منه، فلا تجب أيضا فيه الزكاة. أما إذا كان الإنسان يستطيع وإنما أجل المبلغ، ولو قالت لأخيها أو لمن يتولى التركة أعطني حقي وألحت عليه بإلحاح بسيط فإنه يعطيها حقها، عليها أن تزكيه كأنه عند البنك الآن، هذا في النقد فقط، وأما غير النقد ففي التفاصيل أخرى ذكرناها في باب التجارة والله أعلم.
أحسن الله إليكم. أخونا نواف هو طالب ويقول أحد المدرسين يتساهل في إعطائهم الأسئلة النهائية سواء رغبوا أو لم يرغبوا، طريقة فيها نوع من الإجبار، يعني بمعنى لابد كل من في الفصل يعلم هذه الأسئلة. توجيههم حول ذلك.
يعني غششهم يعني؟
إيه هو بس حتى هذا الذي يظهر، لأنه يخبرهم عن أسئلة الاختبار النهائي.
هذا لا يجوز. نتكلم على الإجمال، قد يكون هناك تفاصيل لا أدري عنها، لكن هذا لا يجوز. يعني بمعنى أن مثلا إذا كان في الاختبار الأخير هذا واضح، وكما تفضلت هذه فيها تعليمات وفيها مراجع وإدارات قانونية تفسر الأنظمة لدى وزارة التعليم، وفيها تفاصيل كثيرة جدا، لكن الشيء الظاهر هنا نبتي به وهو أن هذا نوع من الغش، وهو ممنوع من ذلك، هذا عندي ظاهر يعني. لكن أحيانا بعض المعلمين والأساتذة يصير يعطي أسئلة تشبه الاختبارات في أعمال السنة، فإذا أجبت عليها فيعتبر أنك عندك مذاكرة، عندك قدرة على الإجابة. هذا قد يختلف بالجملة، هذا مرجعه إلى وزارة التعليم وإلى أنظمتها ولوائحها والقواعد التي تحكم مثل هذه الأشياء، والله أعلم.
أبو مها يقول أحد الأشخاص أثناء قراءته للتشهد الأول، التحيات في التشهد الأول، شك في جزء منها. غالبا مثل هذا الشك هل ينظر إليها أم لا؟
أنا أتكلم على الشك والعبادة تمت أو لم تتم، هذا الأمر الأصل أنه يعيد هذا مدام في الموضع. مثلا هو يقرأ في التشهد ثم شرع في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعيد التشهد مرة أخرى. لكن الحقيقة أنا قرأت يعني نفسية الرجل، وعنده وسواس يعني واضح في كلامه، أن هناك عنده خواطر وهواجس تلح عليه الحاح شديد لا يلتفت إليها. ما دام عنده هذه الهواجس، وترى بعضهم ايضا لو يسمعني قال لا هذا مو بصح، انا ما عندي وسواس، لان اللي عندي حقيقي. لا هو عنده وسواس حتى وان ادعى، لا سيما اذا تكرر. اما اذا كان هذا نادر يحصل في السنه مره في السنتين مره كما يحدث للانسان في الوضع الطبيعي، ففي هذه الحال ما دام القول الراجح بان التشهد بانه واجب، بعض العلماء يرى بانه ركن، يعود في نفس الوقت في نفس الوقت. فإذا تجاوزها فإنه يجبر هذا بسجود السهو في ترك الواجبات، حتى القولية عند بعض أهل العلم، وبعضهم ينازع في هذا، لكن يسجد احتياطا والله أعلم.
السؤال الثاني يقول هناك بعض المؤسسات البحثية تقدم مساعدة للباحثين، بمعنى أنهم إذا كان عندها بحث معين فهي تقدم له خطة بحث بمقابل مادي، وبعد ذلك يأخذ هذه الخطة وهو الذي يكتب البحث كاملا. هل مثل هذه المساعدة تعتبر في أشكالية أم لا؟
أيضا الحقيقة لا بد هناك لوائح، هناك أنظمة تنظم هذا العمل، والذي أعرفه أيضا أن هذا لا يجوز. هي عملية التقييم التي تحدث من المشرف وبقية الفريق المناقش، الحقيقة هي نوع من التدريب والتأهيل. إذا كان شخص هو اللي بيعطيك الرسالة، هو اللي يبحث لك، هو اللي يبحث عن المضان، هنا لا يمكن الإنسان أن يناقش، لا يمكن تناقش إنسان وهو لم يقم بهذا العمل بنفسه. فجزء من التقييم المطلوب هو أن تبحث أنت، وأن لا بأس أن تشاور ما عندهم مشكلة، لكن تتولاها شركة أو مؤسسة أو شخص ثم يعطيك الخطة جاهزة، هذا لا أظن الأنظمة تبيحه والله أعلم.
سؤاله الأخير عن حكم غسل يوم الجمعة.
قيل بأنه واجب وقيل بأنه مستحب، وأعدل الأقوال أنه إذا وجدت الحاجة إلى هذا الغسل، لأن الصحيح أن الغسل هو غسل معقول المعنى وليس تعبديا كما يذهب بعض أهل العلم، وقد دل عليه أثر عائشة، حديث عائشة وحديث ابن عباس، ومنها أنها كانت تقول كان الناس مهنة أنفسهم وكانت تثور منهم روائح، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، فاتضح أن سبب التشريع ليس تعبدا محضا، وإنما المقصود به هو النظافة حتى لا تثور مثل هذه الروائح. فإذا غلب على ظن الإنسان أنه لم يتغير في جسده شيء، مثل بعض الناس في الشتاء ثم يغتسل يوم الخميس ولم يمارس رياضة ولم يتعرض لشيء ثم أصبح وهو على حاله، فهنا يستحب له فقط لا يجب. ولكن الإنسان يعمل في عمل وظيفة منهكة ولا رياضة مجهدة وفيه نوع من الحر أيضا، ثم فالذي أراه أنه يجب عليه أن يغتسل، يجب عليه. وهكذا كل من غلب على ظنه أنه قد تغيرت رائحة في جسده فتجب عليه، ومن لا فلا. وهذا أعدل الأقوال، وهو وجود السبب الذي ثبت في حديث عائشة وحديث ابن عباس في سبب شرع غسل الجمعة، والله أعلم.
نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا أيضا في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. إحدى الأخوات تسأل تقول إنها قد وصلت إلى سن البلوغ وهي صغيرة جدا، سؤالها تقول إنها تركت كثيرا من الصلوات ومن الصيام كذلك، ماذا تفعل فيما يتعلق بقضاء ما فاتها سواء من الصلوات أو من الصيام بعد بلوغها؟
يعني الغالب على أمثالها، وأقول الغالب وقد تكون الصورة لها أحكام خاصة ندعها للفتوى المباشرة لها، الغالب هو الجهل. فإذا كانت تجهل هذا الحكم حتى وإن كانت قد بلغت تبلغ ولا تدري، ما هي ترى حين عمرها 12 سنة 13 سنة ربما ما أتاها التعليم الكافي، فالأقرب أنه ليس عليها شيء في هذا، ولا عليها أن تقضي ما فاتها من الصلوات ولا من الصيام، ولا لأنها كانت تحت عذر الجهل، والجهل الصحيح أنه عذر يرفع التكليف في الإثم وفي الفدية وفي القضاء وفي الإعادة وفي الكفارات وفي غيرها من الأحكام التي هي في الحقيقة التكليف ولا تكليف على جاهل. فإن كانت على الحال الغالب وإلا فتعيد السؤال بعد الحلقة وتسأل بعض أهل العلم الذين ممكن يردون عليها بالهاتف، والله أعلم.
توجيه للوالدين لكي يعني يحرصوا على تعليم أولادهم، ما يترتب على أحكام البلوغ؟ لأن فيها أحيانا اللي يقصر الوالدان في هذا الأمر ثم بعد ذلك يبلغ الولد أو تبلغ البنت وهو لا يدري ما يترتب عليها من الأحكام.
عظيم جدا، هذا سؤال طيب، والحقيقة يحتاج إليه التربويون من الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات أن يعلموا هؤلاء أحكام الشريعة حتى يتحملوا هذه التكاليف، ولا يحسن الحقيقة أن يبلغ الذكر وتبلغ الأنثى وهي لا تدري حتى عن أحكام الدماء الطبيعية هذه البنت، ولا يدري ولد عن الواجب، ولا يدري أنه قد تغيرت حاله من كونه غلام لا تجب عليه التكاليف إلى كونه رجل تجب عليه التكاليف. لهذا من أوجب الواجبات على الأبوين هو التعليم، ويعلم قبل وقت كافٍ، وهو بحمد الله يتعلم في المدارس ويتعلم في كل مكان أحكام الصلاة والعبادة، ولكن أحيانا يظن نفسه أنه غير مكلف ويسمع بهذا ثم يستصحب هذا الأمر حتى بعد البلوغ. صحيح أنه معفو عنه ولا حرج عليه، ولكن هذا مما يجب على المعتنين بالتربية من الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات، والله أعلم.
أختنا أم الخير تقول تسأل عن موضوع النفقة، ما الذي تشمله؟ هل هي فقط في المسكن والمأكل والمشرب أم هناك أشياء أخرى؟
الصحيح أن النفقة كل ما يعني عرف عرفا أنه يجب على الزوج فيجب على الزوج أن يلتزم به. فالنفقة ليست تعبدية حتى نقول ننظر فيها إلى النص الوارد، ما عندنا نص في هذا، وإنما هي قيام بحقوق الزوجة المادية وما ينوبها ويطولها في هذا الجانب. ولهذا يجب عليها المأكل والمشرب والملبس والمسكن، وأن يكون أيضا مشرب ومأكل وملبس المثل، وكذلك مركب المثل إذا كانت احتاجت إلى سيارة ونحو ذلك، كل هذا بحسب المثل ونفقة مثله على مثلها. لأن يعني قد يكون هو غني جدا وهي فقيرة جدا، أو هي غنية جدا وفي بيت ثراء وبيت نبلاء وهو أقل من هذه الحال في قدرتها المادية، فيجب عليها أن ينفق عليها نفقة مثله براتبه المتوسط على مثلها بوضعها. وكذلك مما وقع فيه الخلاف موضوع التداوي، والصحيح أن التداوي واجب على الزوج، وإن كان أكثر الفقهاء السابقين كانوا يقولون بعدم وجوب علاج الرجل لزوجته، وهذا الحقيقة هذا صحيح، لأن التداوي في الأزمنة الماضية يمكن قبل بس 100 سنة تقريبا، يعني التداوي ما كان ظني بحت وكان كله محل شكوك، وكنه أكثره تخمين من الأطباء. فلذلك يقول لا يجب على الزوج شيء في التخمين، فإذا الفتوى مناطة بحال الطب في ذلك الوقت، وهو أنه طب تخمين وليس عنده حقائق. أما الآن صارت الغالبية العظمى من الأمراض المنتشرة الكثيرة تحتاج إليها الناس عادة، الغالبية العظمى منها كلها أمراض تعرف بالتشخيص كما أنه يعرف علاجها أيضا قطعا، تشخيصها يكون قطعي وعلاجها يكون قطعيا. فهنا إذن اختلف الحكم، ليس في هذا إزراء بالفقهاء السابقين، ولكن هذا هو الوضع الطبيعي. كيف نلزم الزوج بشيء مشكوك فيه؟ فهي أيضا مبني على قاعدة صحيحة وعلى وضع قديم. الآن صار في غلبة ظن ظاهرة على التشخيص، وغلبة ظن ظاهرة أيضا على حصول الأثر بإذن الله عز وجل من خلال الدواء. إذن يجب عليه، كيف يجب عليه اللباس ولباس ثوب البذلة، ويجب عليه ولا يجب عليه أن يعالجها مثلا من نزلة برد حادة وعلاجها واضح أو غيرهم من الأمراض السائلة. بعضهم يقول الأمراض خطيرة وبعضها قد يكلف ملايين، يا أخي لا يجب عليه. مثل الزوج الفقير إذا ما يقدر يشتري سيارة لزوجته ما يستطيع، إذا تتكفل الدولة بأمثال هؤلاء. أما إذا كان غني وثري فيلتزم حتى بما يكلف الملايين، رجل عنده مليارات وعنده مئات الملايين عليه أن يعالج زوجته ولو بالملايين. فهذا مما اختلف فيه المناط، ولهذا إلى الآن بعض الفقهاء يقول لا يجب على الزوج أن يعالج زوجته، استصحابا لما كان يعرفه الفقهاء عن حال الطب. والله أعلم.
سنعود لهذا السؤال، لكن استأذنك فاصل قصير أيها الأخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله فابقوا معنا.
أقضي اليمين لك السؤال الخافي، ويضيء دربك بالجواب الكافي. أقبل يمين لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف.
أهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد القاضي السابق بمحكمة الاستئناف. نواصل تلقي الاتصالات. أبو محمد تفضل. يا أبا محمد
السلام عليكم ورحمة
عليكم الله. السلام ورحمة الله وبركاته.
حالك يا شيخ حياك الله حيا ضيفك الكريم.
أهلا وسهلا تفضل يا غالي سؤالك.
شيخنا العزيز أنا أبسأل إذا جيت للمسجد قبل الأذان
نعم
وأصلي طبعا ركعتين تحية المسجد
نعم
فهل تكفي هذه الركعتين أو بعد الأذان أصلي ركعتين ثانية؟
أنت يعني أنت تقصد الركعتين اللي تصليها قبل الأذان هل تكفي عما بعد الأذان من الراتبة مثلا؟
نعم نعم.
طيب
نعم.
عندك سؤال آخر؟
سلامتك الله.
الله يحييك. اهلا وسهلا ابو عبد الله تفضل. يا ابو عبد الله.
نعم.
سؤالك يا غالي.
نعم.
سؤالك.
سؤالي.
نعم.
سؤالي طول الله أبقاك. عندي سؤالين في موضوع واحد.
تفضل.
الاول اني صليت المغرب توضيت وصليت المغرب بعدين ذهبت إلى الطبيب فتح لي دمل كان في يدي أو كراش صغير في أصبعي.
طيب.
وبعدها خرج صلاة العشاء وما توضيت هل السوائل اللي نزلت من هذا ناقضة للوضوء ولا لا؟
السؤال الثاني.
السؤال الثاني توضأت للصلاة ومسحت على اللفافة اللي لف الدكتور على يدي على أصبعي ثم طيب. بعد ذلك قبل وأنا ذاهب إلى المسجد أنفكت هذه اللفافة طاحت.
طيب
هل يعتبر الوضوء انتقض ولا ما
أبشر. ولا صحيح؟ أبشر. سؤال واضح جدا. شكرا جزيلا. رغد تفضلي.
حياك الله يا أبا عمر.
الله يحييك. رغد تفضلي.
ألو
تفضلي يا أختي.
عندي سؤالين. السؤال الأول أمي تدرس في الجامعة وتطلب أني أعمل عنها بحوث واجبات تقيم عليها فما حكم أني أسوي هذه البحوث والواجبات عنها؟
طيب السؤال الثاني.
وإذا أمرتني أطيعها ولا لا؟
السؤال الثاني.
حكم الفيلر والبوتكس مو للتجاعيد ولا العيب بس التزيد.
طيب أبشر تسمعين الجواب. شكرا جزيلا. مسفر تفضل. يا مسفر
مرحبا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساكم الله بالخير.
أهلا وسهلا تفضل يا غالي.
نبي نسأل الشيخ الله يطول عمرك. أنا من المشاركين في الحد الجنوبي الله يطول عمرك.
ما شاء الله. أسأل الله عز وجل يحفظكم ويردكم سالمين غانمين منصورين.
وأسألكم وأنا عندي زملائي نبغى نستفيد.
تفضل.
إحنا طال عمرك هل يجوز لنا أن إحنا نجمع ونقصر طول فترة المرابطة ولا أيام محددة؟
طيب هل عندك سؤال آخر؟
لا لا سلامك
الله يحييك يا مرحبا مسألة. طيب أنا أعود إلى المسألة التي يعني أجبتم عنها قبل الفاصل وهي ما يتعلق بنفقة الزوجة النفقة على الزوجة والأولاد. الآن هناك بعض الأشياء هي في الحقيقة وإن كانت في أصلها حاجيات لكن أصبح الناس ينظرون إليها على أنها نوع من الضرورة. يعني مثلا رغبة الزوجة في أن تشتري مثلا بعض الحاجيات التي يشتريها غيرها من النساء مثل شنط الماركات أو غيرها أو مثلا فيما يتعلق بالسفر سواء يعني لأي مكان. هل الزوج ملزم بأن يشتري مثل هذا للزوجة إذا كان مثلها أو غيرها من النساء قد اشترى مثلها؟ أو مثلا فيما يتعلق بالسفر أغلب الناس الآن يسافرون فهل يجب على الزوج أنه ينفق يعني هل يدخل هذا في النفقة الواجبة أم لا؟
يعني لا يبدو أن هذه تظهر في الضروريات ولا في الحاجيات العليا فإدخالها فيما يجب على الزوج لا سيما مع التفاوت الضخم الكبير في التكاليف يعني مثل الماركات يعني لو أردت مثل ما كان حديثنا منذ قليل يعني الماركات احيانا قد تصل عشرات الملايين، احيانا يعني خاتم واحد بعشرات الملايين، فيه الندرة كما يعني يقولون. هل هذا يكون عام حتى لو كان الإنسان عنده أيضا مليارات؟ يعني هذه كلها تحسينيات بالحقيقة، وأجبن الحقيقة أيضا أن أقول بعدم بأن هذا لا يدخل في النفقة الواجبة، أجبن لأنه قد يختلف باختلاف الأحوال. ولكن الحقيقة باب الماركات لا شك أنها خديعة كبرى وعظمى جدا، تدفع فيها التكاليف القليلة جدا من الشركات المنتجة، ولأجل هذا الاسم يحدث هذا المغالاة الهائلة العظيمة في الأسعار. وتجد شركات متينة وعملها متين ودقيق وتعطي نفس الخامات، لكن المشكلة هي هذا الاسم التجاري أو ما يسمى بالماركة والبراند أو غيره. إذا وجد السلعة تسوى 1000، هناك تسوى أكثر من 100,000 بدون مبالغة. يعني هنا تسوى 1000 وهي قوية ومتينة، تذهب إلى 100,000، والسبب هو هذا الاسم، هذا الاسم فقط. الحقيقة معضل جدا أن نقول هذا مما يجب على الزوج، ولهذا أنا أتوقف في هذه المسألة. هل أصحاب الثراء الفاحش لهم أحوال خاصة مع زوجاتهم؟ الله أعلم. وكذلك موضوع السفر نفس القضية. السفر في السفر في الداخل يذهب ب10,000 ريال، وفي السفر يكون أحيانا بمئات الآلاف، وهذا ليس كما ذكرت ليس من الضروريات ولا من الحاجات العليا. ويمكن أن يوجد الكثير من أنواع المتنفس الإنسان بأشياء كثيرة، لكن هل هناك حكم عام توجيهي في مثل هذه المسائل لا نقول بالمحددات الواجبة؟ الجواب نعم، هو ولا تنسوا الفضل بينكم. إنسان عنده مليارات ربما يعطي زوجته من الماركات وغيرها مراعاة الفضل الذي بينه وبينه دون أن يكون واجبا عليه، ولا يكون في أيضا في حد الإسراف والتبذير. الإسراف والتبذير أيضا عرفي، يختلف باختلاف القدرات وما يملكه الإنسان وما يستطيع عليه، فيكون إسراف في حق شخص ما لا يكون إسراف في حق شخص آخر كما ذكر ذلك أهل العلم. فهذا داخل في الفضل لكنه ما يدخل في النفقات، بمعنى إذا ذهبت إلى القاضي، القاضي يلزم بالزوج بإعطاء الزوجة مارك، هذا معنى الوجوب أنه يجب. لكن العلاج الذي ذكرناه لا يلزم القاضي، يلزم الزوج إذا عرف أصل المسألة ومناط المسألة يلزم الزوج بعلاج زوجته ما دام قدرته المالية وافية، ولا يقول بأن هذا غير واجب. أما الماركات والسفر فلا أرى أنها تدخل، فلا يعني أرى أنها مما يجب، بل تحتاج إلى مزيد من التأمل والله أعلم.
أخونا معاوية يسأل عن الاضطجاع بعد سنة الفجر، هل هو سنة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟
حكى العلماء كابن تيمية وغيره نزاع، هل هذا من باب التعبد المحض أو كان توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لأمر عادي؟ أقرب أقوالها العلم أنه ليس تعبدا، وإنما هو لأمر عادي، وهو الحاجة إلى الراحة قبل الذهاب إلى صلاة الفجر، وهو أنه بعد أن يصلي من الليل فإنه يصلي السنة الراتبة في بيته سنة الفجر ثم يضطجع الراحة. يعني كان مأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فيها عاديا وليس تعبديا، هذا أقرب الأقوال. وإن كان طائفة كبيرة من العلم يرونها تعبدا، لكن هذا فيه نظر. وابن تيمية كأنه ينحو منحى عقل المعنى، وأن هذا مما لا يشرع إلا عند وجود الحاجة التي يعني فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لأجلها، وهو الحاجة إلى الراحة، ولهذا لا تكون سنة مطلقا والله أعلم.
أبو محمد يقول إذا جاء إلى المسجد قبل الأذان وصلى ركعتين هل تغني عن الركعتين اللتين بعد الأذان سواء تحية المسجد أو النافلة المطلقة؟
هذا اللي يسمي العلماء التداخل بين العبادات في النية، يعني يجزي عنها نية واحد. الأقرب أن هذه الصورة هو مما تتداخل فيه العبادات، فإذا يأتي ويصلي راتبة الفجر مثلا وتجزي عن تحية المسجد، ما يصلي تحية المسجد ثم يصلي الراتبة، يبدو الوجوب لا خلاف منه، ليس واجبا. لكن هل يشرع هذا أم لا يشرع؟ الأقرب أنه لا يشرع. إذا صلى تحية المسجد أغنته، إذا صلى بنية الراتبة أغنته عن تحية المسجد والله أعلم.
هل هذا يدخل إذا
وله أجرها إذا نواها؟ هو يقول أنا أنويها تحية المسجد ولكن هي أيضا راتبة الفجر، ولكنها أيضا عن تحية المسجد، فينال الأجرين بالنية.
هل هذا يدخل إذا جاء قبل الأذان؟ إذا دخل المسجد قبل الأذان وصلى ركعتين تحية المسجد لا ثم أذن المؤذن. ما بعد الأذان اللي هو مثل السنة الراتبة هل يكفي ما قبلها عما بعدها؟
نعم استدراك جيد. لا يكفي، لا، لأن تحية المسجد التي قبل الأذان لم توافق محلا للراتبة، فهو لا يجوز له أن يصلي الراتبة في هذه الحالة، فيصلي تحية المسجد ثم إذا أذن يصلي مرة أخرى الراتبة والله أعلم.
هنا أبو عبد الله يقول أنه توضأ لصلاة المغرب ثم بعد المغرب ذهب إلى الطبيب لكي يعالج خراجا أو دملا في يده فبتحه وخرجت منه طبعا السوائل. يقول مثل هذه السوائل هل تؤثر في الوضوء أم لا؟
سوائل غير الدم.
أي نعم، اللي ما يكون في داخل الخراج أو الدمل.
نعم أحيانا يكون جلكم الله قيحا، وأحيانا يكون بلازمة الدم هذا السائل الأبيض، فالأقرب والصحيح أن هذه ليست لا تعد نجسة كما أنها لا تعد ناقضة، وهذا قول كثير من أهل العلم عليها فتوى مشايخنا، أنها وإن تنازعوا في كونها نجسة لكنهم فتوى مشايخنا خاصة بن باز بن عثيمير وأنها لا تنقض الطهارة والله أعلم.
يقول إذا مسح على الجبيرة أو اللفافة ثم سقطت لأي سبب من الأسباب هل ينقض الوضوء أم لا؟
الصحيح أن المسح رافع للحدث وليس مبيحا للصلاة، فهو حين مسح على اللفافة هو في الحقيقة عمل عملية تطهير حكمية للبشرة التي محل الجرح، الآن طهرت، إذا نزعت ما نقول يعني نزع معها للطهارة أو المسح، راح معها المسح يعني لا، ومثل أيضا المسح على الجوربين على الصحيح والمسح على الخفين، فإذا الصحيح أن الطهارة طهارة حكمية رافعة للحدث فلا يضره يعيدها ولا يضره ذلك.
رغد تقول والدتها تدرس في الجامعة وتطلب منها أن تؤدي عنها بعض البحوث أو بعض العمل بعض الواجبات، وطبعا الأم تحصل على علامات تقييم بسبب هذا، هل هذا جائز أم لا؟
هي احنا اللي نعرف أن الأم هي اللي تغشش البنت الآن قلبت الآية، لا يجوز لا الأم أنها تجيب عن أسئلة ابنتها ولا البنت أيضا أنها تجيب عن أسئلة أمها، المطلوب هو قياس كفاءة هذه الطالبة ولا يجوز لها أن تستعين بالطريقة كيف أحل الواجب، كيف أحل المسألة الرياضية، كيف أعرف المسألة المنطقية، كيف وصلت أنت إلى هذا المعنى فتعلمها حتى تصل إلى هذا المعنى، لا بأس، هذا نوع من الإعانة على أدوات ووسائل الفهم وليس حل هذه الأشياء تأتي جاهزة لها، هذا لا يجوز الله أعلم.
السؤال الثاني هي سألت عن الفيلر والبوتكس، لكن لو أخذنا فيما يتعلق بعملية التجميل ليس لإزالة عيب وإنما لمزيد من التحسين أو الجمال،
إذا كان ليس لحرق ولا عيب في أصل خلقة الإنسان يعتبر عيبا وخارج عن الخلقة المعلومة وإنما هو للتزيين فهذا لا يجوز، وقد جاء في حديث فلج الأسنان وهو أقل من هذا المتفلجات للحسن وفي اللعن فيها لعن المغيرات خلق الله وهذا لا يجوز، أما إذا كان فيه مشكلة ولا فيه خراج قديم ولا فيه ثم ملئ هذا عيوب جائزة لا شيء فيها، أما تغيير ما أعجبتها الشفايف تبغاها أكبر تبغاها أصغر الخدود مثل أيضا هذا لا يجوز الله أعلم.
عبد الله تفضل. يا عبد الله، عبد الله معنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل يا غالي.
اخوي عندي سؤال، عندنا مؤذن يؤذن الفجر بتقويم من القرى في منطقتنا يعني يتأخر 3 دقائق 4 دقائق، يقول ليش تأخر يعني دقائق، يقول خلنا نتمكن شوي يعني. أنا الحقيقة ناقشت المؤذن وقلت له يا أخي إن الأصل أنك تؤذن على الوقت بحيث أن الشخص إذا كان يعني بيصوم يعني سوف يصوم أو يكون يعني متقيد في الوقت، قال لا لابد أن نتمكن 2 3 دقائق ما في أي مشكلة، فما ودي يعني رأي الشيخ بالموضوع هذا، أنا محق ولا الشيء ولا المؤذن محق ولا ما هو الصحيح يعني.
أبشر إن شاء الله. السؤال الآخر. طيب أم محمد تفضلي. يا أم محمد.
نعم.
سؤالك يا أختي.
حكم لبس الملابس اللي فيها صور والصلاة فيها.
الصلاة فيها مباشرة ولا يكون عليها جلال أو غطاء أو كشف؟
ألبس الجلال فوق الملابس.
يعني الجلال يغطي هذه الصور؟
إيه.
طيب سؤال آخر.
وأحيانا يصير بعض الإكسسوار فيها صور وأصلي بعادية ولا؟
طيب بقي شيء؟
لا شكرا.
الله يحييك على سهلة. نواصل الأسئلة. أخونا عبد الرحمن أخونا عفوا عبد الله سأل عن مسألة طبعا صدر فيها فتوى من مفتي فيما يتعلق باعتماد تقويم القرى، لكن أخونا يعني هذا المؤذن هو يقول ما بالاحتياط حتى نتمكن وحتى نتأكد أنه يتأخر عن الوقت دقيقتين أو ثلاث دقائق، فما توجيهكم له؟
الذي يرى أنه لا يجوز له بغض النظر عن الكلام في التقويم والجدل اللي فيه، الحقيقة فيه التعليمات وفيه تقويم ألزمت به الجهة المسؤولة عن المساجد وهي وزارة الشؤون الإسلامية، فلا يجوز له بحال أن يخالف هذه التعليمات ويدع اجتهاده، يترك اجتهاده لنفسه ولا يجعله إذا كان ما أعجب ولا يبغى يترك يترك وظيفة الأذان ويجعله لغيره إذا 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 كان يرى بأنه لا يجوز أن يؤذن في هذا الوقت، وهذا غير صحيح. الصحيح أن المسائل الاجتهادية أنه يجب على الإنسان أن يطيع فيها الإمام ولو خالفت رأي الشخص نفسه، وهذه نص عليها في فتوى ابن تيمية رحمه الله صراحة، الخلاف في الجزية، الخلاف في أخذ الزكاة، الخلاف في بعض المسائل، ما يأتي الموظف يقول والله أنا لا أرى في مسائل اجتهادية مسألة قطعية السحر والعقوق وقتل النفس، هذه قطعيات نتكلم عن المسائل الاجتهادية، ما يقول أنا يعني يصيبني الإثم إذا خالفت اجتهادي، هذا غير صحيح، بل يجب عليه أن يطيع الإمام حتى وإن خالفت اجتهاد هذا الموظف، وهذا منصوص الأئمة كابن تيمية رحمه الله وغيره، ومن ضمن هذه المسألة أن اللي يعني ألمسه أنه يعني كان يتكلم على الجدل اللي صار على كلام صلاة الفجر، هذا خطأ، وحتى الكلام فيه أيضا للعامة خطأ، هذا يرجع فيه إلى الجهات المسؤولة، إذا رأى الإنسان ملاحظة أو خطأ يكتب إلى الجهة المسؤولة وهي تعالج هذا الأمر، لأن هذه مسائل العموم التي يفصل فيها السلطان وهي متعلقة بالناس كلهم وفي ضبط صلواتهم، الله أعلم.
أم محمد سألت عن الصلاة في الملابس التي فيها صور لكن تغطى بما يسمى بجلال الصلاة أو الشرشف وغيرها.
والله لا أرى لا لبس هذه الملابس ولا الصلاة فيها، ولكن ما يتعلق بالصلاة إذا غطتها أرجو أن لا بأس عليها في ذلك، لأن العبرة هو بظهورها، فكأنها طمست ولو مؤقتا، فالصلاة صحيحة فيما مضى وما سيأتي أرى أنها لا تلبس هذا حتى في الصلاة، والله أعلم.
أحيانا يكون هناك بعض الزينة مثل الخواتم أو غير ذلك يكون فيها نوع من الصور، هل الصلاة فيها بدون تغطية جائزة أم لا؟
إذا وضعت الخاتم، أولا أرى ما أرى أن تضع شيء في الصور، ولكن إذا وضعت الخاتم إلى الأسفل وغطته فلا بأس، أو نزعته إذا أردت أن تصلي، الله أعلم.
آدم سأل عن يقول أنه طلق زوجته طلقة واحدة وانتهت عدتها، وهو يريد أن يعيدها وله منها خمسة أبناء، لكن والدها يرفض ذلك، فتوجيهكم حول هذا الأمر.
لا يجوز الأب أن يعضل زوجته عن كفؤها من سائر الناس، فكيف يعضلها عن زوجها السابق؟ هذا لا يجوز، ما دام اختارت أن ترجع إلى زوجها فلا يجوز الأب بتاتا أن يمنع ابنته من الرجوع إلى زوجها، ويتقي الله عز وجل ويخافه في ذلك، ويجعل البنت تأخذ العهود والمواثيق على الزوج إذا كان عليه ملاحظات أن ينضبط وأن يعاملها المعاملة الشرعية الصحيحة، هذا هو المطلوب، نسأل الله عز وجل أن يجمع بينهم.
ضمن الأسئلة التي وردتنا أيضا فيما يتعلق بموضوع الغيبة، تقول إحدى الأخوات اللي هو محمد أنها إذا تحدثت عن امرأة هي لا تعرفها وتحدثت عند أختها وأختها أيضا لا تعرفها، لكن مثلا قالوا مثلا حدث من امرأة كذا وكذا، هل يدخل هذا في الغيبة أم لا؟
والله لا يظهر أن هذا من الغيبة، اللي هو من ذكر أناس مجهولين لا يعلمون، ولكن نحذر بعض الحوادث مميزة جدا فهذه تؤول إلى العلم، والشرع الشريعة تعتبر المآلات الناس تبحث، فالحقيقة هي غيبة بأثر رجعي، معنى أنها ستعرف بعد يومين أو ثلاثة أيام، فتكون قد ذكرتها ونشرت هذا الخبر عنها. فيحذر الإنسان في هذه الجملة، خاصة في الحوادث الشهيرة والنادرة. وما عدا ذلك مما يراد به التذكير وتخويف الناس، فيه امرأة فعلت كذا، فيه رجل فعل كذا وكذا، هذا لا حرج فيه إذا كان مثل ما تفضلت لا الشخص المتحدث يعرفه ولا السامعين يعرفون هذا الرجل، ولم يذكر اسمه أصلا، وهو قال ذكرك أخاك بما يكره. أنا ما ذكرت أصلا، هذا من جهة تأصيل أنها ليست غيبة، فأنا لم أذكره أصلا فخرجت من أن تكون غيبة، ولكن ذكرت المآلات في بعض الأشياء النادرة. الله أعلم.
شاكر المقدرين فضيلة الشيخ.
شاك الله، الله يحفظك.
شكر كذلك لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على حسن متابعتكم. نشكر زميلنا حسن الحلافي من جمعية الصم الدعوية الذي نقل هذه الحلقة بلغة الإشارة. نعتذر لأخينا مسفر في إجابة عن سؤاله، لأنه قد صدرت فتاوى من سماحة المفتي وأيضا من اللجنة الدائمة للإفتاء فيما يتعلق بالجمع والقصر للمرابطين في الحد الجنوبي أو الشمالي أو في أي مكان. نرجو أن تتمكنوا من العودة إلى 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 اللجنة الدائمة للإفتاء وإلى فتوى سماحة المفتي، لأن هذا يقطع كل جوانب الخلاف. وأدعو الله عز وجل أن ينصركم ويثبت أقدامكم ويعيدكم إلينا سالمين غانمين منصورين. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي.